إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى إلى الباب 69 بعد 100، وهذا إن شاء الله تعالى هو المجلس الأخير في هذا الكتاب، كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، أي أنه في حال الحرب فإنه يخدع العدو بكل ما يمكن، لأن الحرب خدعة أو خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤتى على غرة أي على غفلة، ويتشبه بهم أي لا مانع أن يظهر المسلم بلباس العدو أو بلغته من أجل أن يخدعه فيقتله، وهذا كله إذا كانت الحرب معلنة بين المسلمين والكفار. وأما إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وصلح فلا يجوز شيء من ذلك، بل من نقض العهد ولم يعلمه فله عذاب عظيم لا يرح رائحة الجنة، كما مر علينا قبل ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي لا يفقهه الذين لا يفقهون، فلا يفرقون بين حال الحرب وحال السلم، فإنه إذا كان بيننا وبين العدو عهد وأمان وصلح فلا بد من الوفاء، ولا يجوز الغدر، ولا يجوز خداعهم، وإنما هذا الباب في حال الحرب. الحديث الأول في صحيح البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف رأس من رؤوس اليهود، كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم عهد، فكان هذا كعب كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وكان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإذا هذا نقض العهد، فهذا نقض العهد، فهذا يخدع ويؤخذ على غرة ويقتل بكل طريق لأنه نقض العهد. فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه: من يكون لهذا الكافر الغادر كعب بن الأشرف اليهودي؟ قال فإنه قد آذى الله ورسوله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أن أقول شيئا فيك يا رسول الله، وذلك خداعا لهذا ابن الأشرف، أي أنه مثلا يذهب إلى كعب بن الأشرف ويظهر له أنه صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما سيأت. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول من الكلام الذي هو خداع من أجل أن يتمكن من قتل كعب بن الأشرف. قال قل، قال نعم قل. فأتاه أي محمد بن مسلمة أتى كعبا فقال إن هذا الرجل، محمد بن مسلمة يقول إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا الصدقة وقد عنانا، وقد عنانا من العناء يعني أتعبنا. قال أي كعب وأيضا لتملنه، يعني كما يقال باللهجة العامية وهيعمل فيكم كمان وكمان. فبدأ الآن طالما أنه محمد بن مسلمة قال هذا الكلام، فصار الآن بينه وبين كعب بن الأشرف يعني في الظاهر ود وصلة حتى يتمكن من قتله. قال أي محمد بن مسلمة اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال محمد بن مسلمة يقول لكعب وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، والوسق 60 صاعا. قال لو سلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني، لا بد أن أخذ منكم رهنا يضمن حق. قال وما تريد منا؟ فقال نساءكم. ننظر إلى هذا التطاول، يقول ارهنوني نساءكم. قال سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا، يعني أنت رجل جميل، وإذا رهناك نساءنا فنحن نخاف عليهن منك. قال فيكون ذلك عارا علينا، والعرب تعيرنا أننا رهنا نساءنا. قال فترهنوني أولادكم؟ قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين. إذا رهناك الأولاد الناس يسبوننا ويعيبون أولادنا فيخاطبونهم ويقولون لهم رهنت بوسق أو وسقين. قالوا نرهنك اللأمة، يعني يريد السلاح. فمحمد بن مسلم ومن معه قال نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه، ذهب محمد بن مسلمة ومن معه وجاءوا بالسلاح، وهذه هي الخدع لأنهم سيقتلونه بهذا السلاح. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه، ينضخ رأسه أي يفوح منه الطيب. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر 3 أو 4، محمد بن مسلمة جاء معه 3 نفر أو 4، فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. لما قالوا له يعني أنت متطيب، فقال لهم عندي فلانة يعني امرأتهم وهي أعطر الناس تعطرهم. قال تأذن لي فأشم. سبحان الله، ننظر إلى كيف هذا يعني الخداع الذي ما أحسنه من خداع. قال له يعني دعني أشمك. قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. سبحان الله، يعني أشم مرة أخرى. قال له شم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه يعني لما مسكه، قال أي لأصحابه، قال محمد بن مسلم لأصحابه دونكم يعني خذوا، فضربوه حتى قتلوه. وأراح الله تبارك وتعالى البلاد والعباد من أمثال كعب بن الأشرف. هؤلاء المفسدون في الأرض الذين لا يرتاحون إلا في الفساد والإفساد. نعم. وقد خاطب الله عز وجل أسلافهم فقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذا هذا يجوز في حال الحرب، وأما في غير حال الحرب فالحديث الذي بعده وهو حديث صحيح في صحيح الجامع 2802 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، يعني الإيمان الإنسان المؤمن إيمانه قيد له يمنعه من أن يفتك يعني من أن يغتال. فهؤلاء الذين يغتالون ويفجرون أنفسهم هؤلاء ليسوا بمؤمنين. فهذه الاغتيالات والتفجيرات هذه كلها خلاف هذا الحديث. الإيمان قيد الفتك يعني يمنع من الفتك من الاغتيال. ثم بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يفتك مؤمن، إذا كان مؤمن فهو لا يفتك، فهو لا يغتال، لا يغتال إلا في حال الحرب. ومن أين أتينا بهذا الاستثناء إلا في حال الحرب؟ أتينا بهذا الاستثناء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة. الباب 70 بعد 100 قال باب في التكبير على كل شرف في المسير، وذلك أن المجاهدين يخرجون ويسافرون فلربما مروا على مكان مرتفع أو نزلوا مكانا منخفضا، فعند الصعود على مكان مرتفع اللي هو الشرف يكبروا، وعند النزول يسبحوا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر حديثا في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج، نعم، أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، 3 تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، آيبون أي راجعون، وحالنا تائبون، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر يقال عند الرجوع من السفر، عندما يبدو بنيان البلدة. وطبعا هذه الأذكار لا يعرفها إلا أهل السنة الذين تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة عندما يسافرون في الطائرة، فإذا صعدت الطائرة يكبرون، وإذا هبطت يسبحون، ويقولون أذكار السفر وأذكار الرجوع. أذكار الرجوع من السفر متى يقول هذا الذكر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا يقوله عندما يبدو له البنيان، عندما يبدو له البنيان، وهو في الطائرة عندما يرى مثلا وهو راجع إلى دبي، فعندما يرى بنيانها يقول هذا الذكر. عندما تصعد الطائرة يكبر ثلاثا، وعندما تهبط يسبح ثلاثا، وهكذا المسلم في كل لحظة من لحظات حياته عابد لله تبارك وتعالى. والعمر قصير، فكيف يضيع العبد على نفسه فرصة عمره فلا يجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى. الباب 71 بعد 100. قال: باب في الإذن في القفول، أي في الرجوع بعد النهي. يعني كان أولا ينهى عن الرجوع ثم أذن في ذلك. ما المراد بالرجوع هنا؟ يعني استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المؤمنون منهيين عن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجعوا أو في أن لا يغزوا، ثم أذن لهم في ذلك. هكذا الباب. وذكر في الباب حديثا صحيحا، وسنبين يعني وجه هذا الحديث. عن ابن عباس قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية من سورة براءة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يعني المؤمن لا يستأذن في أن يجاهد، لأن الجهاد طاعة، لكن ليس معنى هذا أنه يفعل هذا من عند نفسه ومن رأيه، وإنما لا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر. وإنما المراد لا يستأذنون، أي أنهم من حرصهم على الجهاد، فهم إذا سمعوا بالجهاد دخلوا فيه، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة معينة ما يأتون ويقولون: يا رسول الله إذن لنا، وإنما مباشرة يتجهزون. هذا معناه، بخلاف المنافقين كانوا إذا سمعوا غزوة يأتون ويعتذرون بالأعذار الكاذبة. فهذا معنى هذه الآية. قال: نسختها التي في النور، يعني في سورة النور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع كالجهاد مثلا لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فقالوا هذه نسخت ليش؟ أنهم لا يستأذنون. الآية الأولى لا يستأذنك، وهذه فأذن لمن شئت منهم. قال الشارح: وقد اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات. اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات، فقيل إنها منسوخة وقيل إنها محكمة. والعلماء إذا اختلفوا هل هذه منسوخة أو محكمة، فالأصل أنها محكمة ولا يثبت النسخ إلا بدليل. وعند التأمل في الآيتين فلا معارضة بينهما حتى نقول إحداهما منسوخة بالأخرى. كيف ذلك؟ قال: ووجه الجمع بين هذه الآيات أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذان، فإذا عرض لأحدهم عذر استأذن في التخلف، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخيرا في الإذن لهم بقوله: فأذن لمن شئت منهم. وأما المنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذر، فعيرهم الله تعالى بهذا الاستئذان لكونه بغير عذر، وهذا هو الصحيح. فلا نسخ يعني بين الآيتين. ونستفيد من هذا الباب فائدة، وهي أن الأتباع إذا كانوا مع تابعهم على أمر من أمور الدين فلا يذهبون عنه حتى يستأذنوا، كالطلاب مع شيء مع الشيخ ومع العالم إذا كانوا على أمر جامع كدرس علم أو مشاورة أو نحو ذلك، فينبغي الاستئذان، لأن الاستئذان مما يبين أن القلوب مجتمعة، أن القلوب مجتمعة، بخلاف أن الإنسان يعني يمشي هكذا. فالاستئذان وإن كان أصله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه يشرع مع كل كبير، مع الوالدين ومع العالم ومع ولي الأمر وغير ذلك. الباب 72 بعد 100. قال: باب في بعثة البشراء. البشراء جمع بشير، الذي يبشر بالخير. ذكر في الباب حديثا صحيحا في البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كان في خثعم، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية. هؤلاء شابه أبرهة الذي جاء من أجل أن يهدم الكعبة من أجل أن يقيم كعبة في الحبشة، فكذلك هؤلاء صنعوا يعني بيتا وسموه الكعبة اليمانية، ووضعوا فيه هذا الصنم الذي هو ذو الخلصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من أشراط الساعة، قال: لا تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، أي أنهم يطوفون بهذا الصنم، نساء دوس يطوفون حوله ويسرعون الطواف حتى أن المرأة جسمها يهتز من الطواف حول هذا الصنم. فهذا كالحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يعبد أناس من أمة الأصنام، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. سبحان الله، فهذا لا بد أن يحصل. وجماعة من هذه الأمة يعودون إلى الشرك ويشركون بالله عز وجل، فيأتي ممن كأنه لا يسمع بهذه الأحاديث وينكر ويقول: كيف تقولون هذا في المسلمين؟ كفرتم الأمة وجعلتموها أمة مشركة. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وأن هذا سيحصل. ثم هذا الذي يحصل في المسلمين الآن من دعاء الموتى والنذر لهم والقيام عند قبورهم، أليس هذا كله من الشرك الذي كان يفعله المشركون لأصنامهم؟ كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويدعونها. فهذا إذا وجد في المسلمين، هل نبقى مصرين على أن الذي يفعل هذا مسلم؟ هذا شرك بالله تبارك وتعالى. نعم، قد يعذر جماعة بالجهل، قد يعذر جماعة بالجهل، لكن هذا يعني له ما يحيط به من الظروف والملابسات، لأن الأمور الظاهرة هذه الأصل أنه لا عذر فيها بالجهل. الذي يقول لا إله إلا الله ثم هو يدعو غير الله عز وجل، هذا أمر ظاهر، فكيف يغيب عنه؟ ولذا لما ذكر شيخ الإسلام العذر بالجهل قال: وإنما هذا يكون لمن نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، هذا هو الذي يعذر. وأما مسلم يعيش بين المسلمين ويسمع كلام الله عز وجل، يسمع قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يسمع هذا ثم بعد ذلك يدعي أنه كان لا يعلم، هذا لا يعذر بجهله. ألا تريحني من ذي الخلصة فأتاها. وننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تريحني. نعم، فعدم وجود الشرك وانقطاع دابره هذا من أعظم الراحة، ولا راحة إلا في توحيد الله عز وجل. ألا تريحني من ذي الخلصة فأتاها فحرقها، حرقها حتى صارت كالجمل الأجرب كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. ثم بعث رجلا من أحمس، هذا بشيرا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره: يكنى أبا أرطأة. الباب 73، باب في إعطاء البشير الذي يأتي ويبشر بالخير من حقه أن يعطى، وهذا في كل أمر من الأمور. من بشر الإنسان بمال أو بوظيفة أو بنجاح في شهادة أو بأي أمر من الأمور التي تسر صاحبها في دنياه أو في دينه، فالبشير يعطى. قال: باب في إعطاء البشير. وذكر بابا، نعم، وذكر حديثا رواه البخاري ومسلم، الحديث المشهور لما تاب الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك. قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، تلكم السنة الغائبة. هذا أيضا مما لا يعرفه إلا أهل السنة، فمن سنة الرجوع من السفر أن المسلم أول ما يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى أن سلمه في سفره. كيف وأناس يسافرون ثم لا يرجعون؟ الذي يغرق والذي يحترق والذي يموت في سفره ولا يرجع، فمن المناسب أن يبدأ الإنسان أول ما يرجع من سفره يبدأ بالمسجد. إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فرجع فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، طبعا هؤلاء الثلاثة قصتهم معروفة وذكرها الله عز وجل في سورة براء، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة، طلع من على السور ودخل في بستان ابن عمي أبي قتادة، قال وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم. قال ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة، بعد 50 ليلة صلى الصبح على ظهر بيت من قال على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، نزع الثوبين وكساه أعطاه أعطى البشير. قال فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. الباب 74 بعد 100. قال باب في سجود الشكر، باب في سجود الشكر. ومناسبته لكتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه خبر من انتصار المسلمين فكان يخر لله ساجدا، وذكر في الباب حديثا صحيحا وحديثا ضعيفا. الحديث الصحيح الأول عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله أو شكرا لله، فهذا من السنن. قال في سبل السلام ذهب إلى شرعيته يعني سجود الشكر الشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا ندب، والحديث دليل لمذهب الشافعي وأحمد. قال ابن القيم وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر أي بانتصار بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف لما جاء جبريل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لأن هذا فضل عظيم صلى الله عليه وسلم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فهذا فضل عظيم فضل يسر، فمن أجل هذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. وأيضا علي رضي الله عنه حين وجد ذا السدية من الخوارج لما وجده مقتولا خر لله ساجدا، كبر وخر لله ساجدا، وهذا من ورعه رضي الله عنه، لأن الخوارج لما اعتزلوا في حرورة واعتدوا على المسلمين جهز لهم علي وقتلهم، ولكنه حاك في صدره وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن علامتهم رجل يسمى ذو السدية، ذو السدية لأن إحدى يديه كثدي المرأة، فظل علي رضي الله عنه يبحث عنه في القتل حتى وجده. فإذا هم هؤلاء لما وجده فإذا هم هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه قاتل الكفار على تنزيله، على تنزيل القرآن، وعلي يقاتلهم على تأويله، لأن هؤلاء تأولوا القرآن الخوارج. إن الحكم إلا لله، قال كلمة، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. صحيح إن الحكم إلا لله، لكن ليس كل من خالف فحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم أنكروا عليه كيف أنه حكم الرجال، فذكر لهم أن الله عز وجل ذكر حكم الرجال في كتابه، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم. فعلي رضي الله عنه لما وجده خر لله ساجدا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه خبر مقتل مسيلم الكذاب خر لله ساجدا. فهذه أدلة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه فعلوها، فهذا مما يدل على مشروعية سجود الشكر خلافا لمالك ورواية عن أبي حنيفة. وأما الحديث الذي بعده، حدثنا أحمد بن صالح بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص، هذا إسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن الحسن وأشعث بن إسحاق وهما مجهولان، ضعيف أبي داود 477. طيب، هل يشترط لسجود الشكر طهارة؟ الصواب أنه لا يشترط، لأنه لو كان شرطا لا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب أنه لا يشترط لسجود الشكر طهارة. وذكر الشوكاني أنه حتى يعني لا يحتاج تكبيرا، يعني ما يحتاج تكبيرا الله أكبر ويسجد، وإنما يسجد مباشرة. الباب 75 بعد 100. قال: باب في الطروق. الطروق هو الدخول على أهله ليلا عند القدوم من السفر، هذا يسمى الطروق. والمحدثون يعني بوبوا بهذا اعتمادا على لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق أهله ليلا، المسافر يعني، المسافر لا يفاجئ زوجته بالدخول عليها ليلا إذا كان قادما من سفر، وإنما يعلمها من أجل أن تتهيأ له حتى لا يقف منها على ما يكره. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دلنا وأرشدنا إليه، دين كله محاسن، دين كله محاسن، لأنه دين رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما. لكن ما يدرك هذا إلا الموقن، لقوم يوقنون. قال: باب في الطروق. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. طروقا يعني ليلا من سفر. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. أول الليل يعني ما يأتيهم بعد أن تكون نامت بعد نومها، وإنما في أول الليل وهي مستيقظة حتى تتهيأ لهم، حتى تتهيأ لهم. إذا دخل عليها في أول الليل وهي مستيقظة فإنها تذهب وتتهيأ له، بخلاف ما إذا دخل عليها وهي نائمة وهو يحتاجها لطول عهده بها وهي غير متهيئة، فلربما وقف منها على ما يكره. الذي بعده حديث صحيح وأصله في البخاري ومسلم عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا أمهلوا حتى ندخل ليلا أمهلوا حتى ندخل ليلا يعني في أول الليل كما في الحديث الذي قبله لكي تمتشط الشعثة الشعثة التي لم ترجل شعرها تمتشط وتستحد المغيبة تستحد المغيبة المغيبة التي غاب عنها زوجها في سفره وتستحد من الاستحداد إن كانت تحتاج إلى حلق حلق العانة ونحوها فتفعل لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة الباب 76 قال باب في التلقي طيب بالنسبة للباب الذي قبله يعني كيف كانت النساء يعرفن أن الرجال قدموا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يعني كان إذا اقترب من المدينة كان يرسل من يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قد قدموا وأما الآن فالحمد لله وسائل الاتصال يعني ميسرة ومتاحة الباب 76 باب في التلقي باب في التلقي يعني تلقي المسافر تلقي المسافر وذكر في الباب حديثا صحيحا عن السير بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس تلقاه الناس لما قدم من غزوة تبوك ويذكرون في تبوك هذا يعني معنى عجيبا يقولون تبوك هذا فعل مضارع مضارع من باكت الناقة باكت الناقة تبوك بوكا أي سمنت فتبوك هذه فعل مضارع باكت الناقة تبوك سمنت فالمنطقة هذه سميت تبوك سميت تبوك كأن هذا يعني استبشارا لعل فيها نوق يعني تسمن وكذا فسموا المنطقة البقعة هذه سموها تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك صالح أهلها على الجزية من غير قتال وهذا يعني خير صالحهم على غير قتال فهذا خير والخير يعني كالسمن ناقة سمينة صالحهم على غير قتال هذا خير وهذا خير هذا خير وهذا خير قالوا فأشبهت الناقة التي ليست بها هزال يعني هذه البقعة ثم سميت البقعة تبوك بذلك وتبوك معروفة موضع من بادية الشام قريب من مدين الذين بعث الله إليهم شعيبا فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك تلقاه الناس قال فلقيته مع الصبيان السيد بن يزيد كان صبيا لقيته مع الصبيان على ثنية الوداع فثنية الوداع إذن جهة إيش جهة الشام فالذين يعني ينشدون هذا الإنشاد ويذكرون في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة تلقاه الناس وقالوا إيش ها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع نقول ثنية الوداع أصلا جهة الشام فحتى هذا كذب يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قدم من جهة مكة أي من الجنوب وثنية الوداع هي في شمال المدينة من جهة الشام نعم قال فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع الباب 77 قال باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل، إنفاد الزاد. قال: فثبت بالحديث أن من يريد السفر للغزو وليس عنده ما يكفيه ما يتهيأ به للغزو فله أن يسأل غيره لإنجاح هذا الأمر، ولما جاز له ذلك فسؤاله عن غيره وقت فناء الزاد عند المراجعة عن الغزو إلى الوطن يجوز له بالطريق الأولى، لأن احتياجه في السفر أشد. نعم. ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل، يعني أنه إذا سأله سائل فليعطي. وذكر حديث رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. سبحان الله، ننظر كيف الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه النبي يعني أمره مطاع، ومع ذلك قال للفتى هذا: اذهب إلى فلان فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. هذا معنى إيش؟ إنفاد. نستفيد الآن إنفاد، أي أن هذا الرجل أعطى كل ما عنده لتجهيز هذا الفتى. هذا في حال إيش؟ في حال التجهيز للسفر. طيب، وكذلك في حال الرجوع، إن كان إنسان يحتاج وأنا عندي زاد فأنا أعطيه كاملا إلا ما أحتاجه أنا. هذا معنى الباب، إنفاد الزاد في الغزو. قال: فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. قال الإمام النووي: وفيه فائدة أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بدله في جهة أخرى من البر. نعم، وهذا يكثر السؤال عنه. إنسان مثلا رصد مالا لجهة بر معينة وبعدين ما تيسر له ذلك فيقال له حوله إلى جهة أخرى، لأن المقصود ماذا؟ المقصود هو البر. الباب 78 بعد 100. قال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. وهذا يعني مر ذكره في حديث كعب بن مالك، الحديث الأول صحيح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا من السنة أن يجلس فيه، يجلس في المسجد يأتيه الناس يسلمون عليه. نعم. الذي بعده حديث صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده، يوقف السيارة على باب المسجد مو على باب البيت، غالب الناس يرجعون إذا يكون مشتاق إلى أهله إلى أولاده فيذهب إلى البيت مباشرة. نقول له وقف السيارة على باب المسجد أولا، ادخل اركع ركعتين واجلس ثم اذهب إلى أهلك تحصل بركة. فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. الباب 79 بعد 100. باب في كراء المقاسم. باب في كراء أي في تأجير المقاسم، والمقاسم جمع مقسم بمعنى القسمة، وصاحب المقاسم نائب الأمير الذي يقسم الغنائم ونحوها. وذكر في الباب حديثا ضعيفا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود 478، لأن فيه الزبير بن عثمان، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان. لفظ الحديث: إياكم والقسامة. قلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، القسام يعني يقسم بين الناس وبعدين يأخذ لنفسه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه إن صح الحديث بذلك. والذي بعده كذلك إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 479، ضعيف لإرساله عن عطاء بن يسار، هذا تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. الباب 80 بعد 100، قال: باب في التجارة في الغزو. فهل يجوز التجارة في الغزو؟ إنسان خرج في غزوة، هل يجوز له أن يتاجر؟ كالحاج، الحاج يجوز له أن يتاجر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهل يجوز كذلك بالنسبة لي الغازي؟ فبعضهم قاس الغازي على الحاج وقال يجوز هذا. والحديث في ذلك حديث إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 480، وذلك لجهالة ابن سلام. أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام إلى آخره، فهذا ابن سلام مجهول. الذي بعده الباب الأخير، نعم الباب قبل الأخير، 81 بعد 100، باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. الحديث إسناده ضعيف، ضعيف أبي داود 481. طبعا لا يحملوا السلاح إلى أرض العدو لأنهم ربما استخدموه في قتال المسلمين. نعم. الباب 82 بعد 100، وهو الباب الأخير في كتاب الجهاد، قال: باب في الإقامة بأرض الشرك. هل يجوز الإقامة بأرض المشركين؟ وذكر في الباب حديثا صحيحا عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا حديث مبين، من جامع المشرك وسكن معه يعني اختلط به، لأن الخلطة مؤثرة. والله تبارك وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال الله عز وجل في علة الحكم: أولئك يدعون إلى النار، مخالطتهم يدعون إلى النار. قال الشيخ السعدي: ويؤخذ من الحديث النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، مخالطة المبتدع أي مبتدع الذي يؤثر عليك، الذي يكون داعيا عنيدا في بدعته، وله أناس يجلسون إليه فتذهب أنت وتجلس إليه، هذا يدعو إلى النار. وأما إذا كنت عالما والكلمة لك ولك طلابك وجاء المبتدع وجلس في مجلسك، خليه يجلس، لعله واحد من اثنين: إما أن تقام عليه الحجة، وإما أن يسترشد فيهديه الله عز وجل. فنفرق بين الحالتين، بخلاف هؤلاء الذين لا يعرفون أصول هجر المبتدع، بل صاروا يطبقون هذا المنهج على إخوانهم. إذا وجدوا خطأ في أحد إخوانهم الذي هو سلفي قبلهم قالوا هذا مبتدع ويهجرونه ولا يسلمون عليه ويعبثون في وجهه. منهج غريب عجيب. نعم، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. والأحاديث في النهي عن مخالفة المشركين والإقامة في ديارهم كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة، توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. هذا هو السبب، أن الذي يشابه في الظاهر يشابه في الباطن أيضا. قال: فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من انتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة. لأن بعض الناس يقول: أنا أخالطه لكن لا أتأثر به. نقول: هذا لا اعتبار له، لأن هذا أمر نادر، والغالب أن مخالطة المشرك مؤثرة على المؤمن. هذا الذي أراده شيخ الإسلام. قال: وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. وقال ابن القيم في زاد المعاد: منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة. نعم، إذا قدر على الهجرة من بينهم. وأما إذا كان غير قادر أو له غرض صحيح فهذا يجوز له، هذا يجوز له مؤقتا. قال: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله ولما؟ قال: لا ترى ناراهما، يعني أنهم يختلطون والخلطة مؤثرة، والواجب أن تتميز نار المشرك أو نار المسلم عن نار المشرك. أما أنه يقيم معه ويكونون مختلطين فتصبح نارهما واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بنارهما واحدة على الاختلاط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.